لأن الأمر يتعلق بتربية جيل كامل وأطفال نشأوا مع صور اليهود أبناء القرادة.
إعلام العدو قال إنه استطلع ردود فعل مستوطني غلاف غزة حول الاتفاق، فأعربوا جميعا عن خوفهم على أنفسهم وأولادهم وأن مخاوفهم ستزداد لأن حماس ما زالت في القطاع ولم يتم تفكيكها.
تحية طيبة للزميلة ماجدة مشلاوي على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا، وشكرا له ولكم أيضا. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في لقائنا لهذا اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محفوظ منور. تحية طيبة أستاذ محفوظ، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، تحية لكم.
شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. كيف يمكن تفسير الصدمة التي أصابت الدوائر الصهيونية عقب دخول اتفاق وقف العدوان حيز التنفيذ؟ هل تعكس هذه الصدمة فشلا في التقديرات العسكرية والسياسية أم خللا في إدارة الحرب الإعلامية والدبلوماسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن العالم مصدوم، وليس فقط الكيان الاحتلال وقادته على المستويين السياسي والعسكري. ربما كانت التوقعات أولا انهيار قطاع غزة بمقاومته وحاضنته الشعبية، لا بل بشعبه المقاوم. ثبت على مدار عامين بأن الشعب الفلسطيني كان جزء أساسي من المقاومة، كان جزء أساسي من مواجهة المشروع الصهيوني الغربي الذي يحضر لقطاع غزة. ولكن بالنظر إلى كل الأهداف التي وضعها نتنياهو، نشعر بأن ليس هناك هدفا من هذه الأهداف تحقق سوى القتل والتدمير الذي مارسه على طريق أن يهجر الناس من قطاع غزة. المشاهد التي شاهدناها بالأمس واليوم، منذ ما قبل حتى تحديد ساعة الصفر لوقت إطلاق النار، من حضور جماهيري شاسع وبدء العودة باتجاه الزحف نحو مدينة غزة التي اضطروا لمغادرتها أو اضطر جزء منهم لمغادرتها، يثبت أن ربما الكل تفاجأ بهذه الإرادة التي يملكها الشعب الفلسطيني ومقاومته. ثم أن التوقعات التي أرادها يعني أو أرادتها حكومة الاحتلال بشخص رئيس حكومتها نتنياهو ومجموعة المتطرفين أو الأكثر تطرفا في الكيان لم تحقق أي من أهدافها. والجزء الأكبر ربما قد نراه في الأسابيع القادمة، حيث أن كل الكذب الذي مارسه نتنياهو المضلل لجمهوره قبل العالم سنشهد تداعياته على المستوى الداخلي الإسرائيلي، وربما تؤدي إلى يعني ما كان ينتظره نتنياهو حتى ما قبل يعني الوصول إلى هذا الاتفاق.
نعم. إلى أي مدى أستاذ محفوظ يعني يعد اعتراف الإعلام والسياسيين الصهاينة بمكاسب المقاومة الفلسطينية تحولا في الخطاب على مستوى الكيان؟ يعني هل يمكن اعتبار هذا الاعتراف بداية لتغير حقيقة في الرأي العام داخل الكيان؟
يعني نستطيع أن نقول أن هناك عملية تضليل مورست على الجمهور الإسرائيلي من قبل القيادة السياسية. الإعلام الرسمي العسكري لجيش الاحتلال اضطر أن يتماشى مع السردية السياسية للحكومة، وبالتالي بقي الجمهور الإسرائيلي مضللا حتى اللحظة. والكثير أيضا ما يعني من القضايا والخاصة بالخسائر، الخسائر الكبيرة لجيش الاحتلال ولشركات التأمين حول موضوع أو ما يطلق عليهم بالمرتزقة، كلها ستظهر. وبالتالي سيدرك أن يعني الجمهور الإسرائيلي أن هناك مشكلة كبيرة في الكيان، وبالتالي أيضا كل ما كانت تقوله المقاومة من خلال الإعلام كان دقيقا، ويعني كان يصل إلى مرحلة أن هناك صدق في الرواية الفلسطينية كان على مستويين السياسي أو العسكري. وهذا حتما سيجعل هناك مشكلة يعني أكبر ربما في الكيان الصهيوني على المستوى الداخلي. لذلك يعني كنا أيضا نرى يعني المشهد الخارجي،
نعم،
كيف بدأ التفاعل وبالشكل العكسي تماما. يعني نحن نظرنا في الأشهر الأولى كيف كان الغرب بأجمعه يلتف حول الكيان، حول سردية أطلقها عن المجازر التي ارتكبت بسبعة أكتوبر والاعتداء على النساء وتعليق يعني الأطفال بدون رؤوس على حبال الغسيل، كل تلك الرواية الكاذبة اتضحت. ولكن مر ربما يعني أشهر يعني حتى اقتنع العالم بأنها كلها رواية مضللة ساهم بها أيضا الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. لذلك نعم نستطيع أن نقول بأن كلا من السردتين الفلسطينية والإسرائيلية اتضحت، والعالم اليوم يشاهد، والأزمات الداخلية، نعم نحن ننتظر ربما في الأسابيع القادمة أزمة داخلية إسرائيلية أكبر من التي نشهدها اليوم.
نعم، والسؤال هو هنا يعني الأسباب التي أدت إلى انهيار حسابات الاحتلال مع فرض وقف العدوان كما ورد في التقارير العبرية، هل لعبت الضغوط الأمريكية فعلا دورا في صياغة هذا الاتفاق أم أنها كانت غطاء سياسيا فقط؟
الكل يدرك أن الكيان الإسرائيلي كان أمام خسائر مستمرة، كان أمام يعني أصبح منبوذا على المستوى العالمي، وبالتالي هو يريد مخرج، لكن المخرج الذي أراده نتنياهو لم يتوفق بالوصول إليه رغم الضغوط التي مارسها أيضا الرئيس الأمريكي على المقاومة أو من خلال الوسطاء أو بالشكل المباشر من خلال التصريحات التي كان يقولها، ولكن يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم حكمة قيادة المقاومة أنها ذهبت باتجاه هناك مخارج كان يمكن التعامل معها، هناك قضايا نحن كنا نطالب بها في بداية العدوان رأينا أنها يمكن أن تحقق المطالب الفلسطينية أو تخفف أيضا وطأة المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مقابل أن نناقش كل القضايا الأخرى. التقطها الرئيس الأمريكي واعتبر أنه حقق إنجازا، ثم تفاجأ الكيان الصهيوني بهذه الموافقة الأمريكية ووضعها على موقعها على الأكس الرئيس الأمريكي، وكل ذلك أدى فعلا إلى مفاجأة صادمة للكيان الصهيوني. أمام كل هذا المشهد نحن نقول نعم بأن الأزمة يعني ما زالت تتفاقم، الصدمة ما زالت يعني ربما لم يصح منها الجمهور الإسرائيلي أو حتى بعض القادة الإسرائيليين. نسمع اليوم تحليلات عسكريين وسياسيين يتحدثون حتى عن مبدأ الهزيمة والنصر التي تحدث بها نتنياهو. نعم نحن ربما لا نستطيع الجزم في كثير من الأمور، لكن على الأقل هناك سردية فلسطينية انتصرت، وهناك سردية إسرائيلية ظللت المجتمع الدولي والعالم وحتى الجمهور الإسرائيلي اتضحت بكل وضوح. اليوم نحن ننتظر الالتزام بما تم الاتفاق عليه حتى نخرج أيضا بكل ما كانت تتحدث عنه المقاومة، والإسرائيلي اليوم ملزم بأن يلتزم بالشروط التي وضعت، والرئيس الأمريكي اليوم هو الذي أمام المحك، وربما يعني الجانب المصري كان يعني ربما كانت يعني كان طلبا موفقا من الرئيس الأمريكي من الرئيس المصري أن يستدعي الرئيس الأمريكي أو أن يطلب من الرئيس الأمريكي الحضور إلى القاهرة للإشراف على تنفيذ الاتفاق، وهو ربما يعني جاء من باب رفع المسؤولية عن الجانب العربي وتحميل الأمريكي مسؤولية رغم أنه على مدار العامين هو كان شريك في هذا العدوان.
تتحدث التقارير العبرية عن فشل الخطة الرامية لإنهاء دور المقاومة في غزة، ما دلالات هذا الفشل أستاذ محفوظ على مستوى العقيدة العسكرية للاحتلال؟ يعني كيف يؤثر على العلاقة بين المؤسسة السياسية والجيش في المرحلة المقبلة؟
الأزمة قائمة منذ الأشهر الأولى للعدوان، وربما مع مرور العام الأول اتضحت لدى القيادة العسكرية والاستخباراتية والأمنية الإسرائيلية بأنه يعني ليس هناك إمكانية من القضاء على المقاومة الفلسطينية، ليس هناك إمكانية من القضاء على فكرة يعيش عليها الشعب الفلسطيني، وتحدثوا أيضا لاحقا أن كل ما خسرته المقاومة من رجالات ومقاتلين ومجاهدين تم تعويضهم بأعداد متزايدة حيث التحق الآلاف من الشباب الفلسطيني في المقاومة. كل ذلك يؤكد بأن فكرة القضاء على المقاومة هي مسألة بعيدة جدا عن الواقعية، والشعب الفلسطيني يعيش منذ 100 عام وهو يعيش يعني مقاومة الاحتلال منذ الاحتلال البريطاني ومن ثم العصابات الصهيونية وصولا إلى الاحتلال الذي وصل اليوم عمره إلى 77 عاما. إذن فكرة الصراع الداخلي ربما ما بين الإطارين السياسي والعسكري الإسرائيلي يزداد تفاقما لأنه يعتبر الجانب العسكري أو القادة العسكريون والمحللون العسكريون بالإضافة إلى الأمنيين أو المسؤولين الأمنيين أنهم أبلغوا الإطار السياسي، أبلغوا يعني رئيس الحكومة الكيان نتنياهو أن الأفكار المطروحة أو الأهداف المطروحة غير قابلة للتحقيق، وبالتالي علينا أن نستفيد من بعض الدعم الذي ما زال موجود على المستوى الدولي للوصول إلى اتفاق وأطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب. ولكن تعنت نتنياهو واستمراره في هذا العدوان، واليوم يتضح أو بعض المعلومات يعني التي تسربت بأن نتنياهو كان يعلم حتى أن بعض الأسرى أين يتواجدون، ولكن كان يرفض مسألة العمل على عودتهم. وكنا ربما نقول نحن منذ البداية أن نتنياهو ليس معنيا بملف الأسرى، إنما هو يريد استمرار الحرب تحت عنوان القضاء على حماس، القضاء على المقاومة، السيطرة على قطاع غزة، كل تلك الأهداف فشلت، واليوم هذه هي حماس تفاوض، ونحن كنا في فصائل المقاومة مصرون
نعم
على أن تبقى حماس هي التي تفاوض الاحتلال بطريقة غير مباشرة رغم التشاور، لكن دون أن يكون هناك أي شريك فلسطيني مع حماس، وذلك من باب القول بأن حماس التي أراد الاحتلال أن يعمل على سحقها وتصفيتها اليوم يقف مجبرا لكي يفوضها بشكل مباشر، وكانت موفقة المقاومة بهذا القرار.
نعم، وفي ظل يعني العدوان، يعني كان يجري الحديث عن اليوم التالي لغزة، اليوم في ظل وقف اطلاق النار، ماذا عن عنوان اليوم التالي لغزة وما هوية هذا اليوم أستاذ محفوظ؟
يعني أولا الذي يشاهد اليوم الشرطة الفلسطينية التي تتبع لحكومة غزة كيف انتشرت في الكثير من الأماكن ملاحقة أولا لضبط الوضع في الساحات والأماكن العامة، ثم هناك أماكن يقال من قبل الخبراء بأنه يتواجد فيها بعض الأليات التي وضع الاحتلال من أجل أن يفجر أحياء سكنية ولم تنفجر، يعني هناك ما يسمى بمخلفات الحرب، وحفظا على سلامة المواطنين الغزيين، وأيضا لملاحقة كل من يعني يتآمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كان من سارقي المساعدات أو اللصوص أو الذين كانوا يعني يتعاونون مع الاحتلال. من يشاهد هذا المنظر من الشرطة بحجمه وعدده وعمله يدرك بأن مسألة حكم غزة لا يمكن إلا أن تكون فلسطينية. نحن قلنا أننا نحتاج إلى دعم الأشقاء الأقرب، نحتاج إلى دعم كل من يريد أن يدعم قطاع غزة وأن يخرج قطاع غزة من هذا المأزق الرهيب، خاصة مسألة الإعمار والبنى الصحية وغيرها من القضايا التي يحتاجها، ولكن دون أن يكون هناك مس لسيادة قطاع غزة بالشأن الفلسطيني. غزة تدار من خلال لجنة فلسطينية، قد يكون هناك بعض العرب شركاء أو مساعدين في هذا الأمر، قد يكون بعض الأصدقاء على المستوى الدولي جاهزين، لكن أن تتحول غزة إلى منطقة مستعمرة من الوجود الأمريكي البريطاني بقيادة بلير وغير ذلك، هذا أمر لن يتم التوافق عليه أبدا أو الموافق عليه.
نعم، تحية طيبة لكم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محفوظ منور، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم. سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع معكم أحبتنا لقاءنا ونبدأ مع آخر التطورات في اليوم الثاني لسريان مفعول وقف إطلاق النار. عن هذه التطورات وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
أشير إلى أن الليلة كانت لأول مرة منذ عامين خالية من القصف الجوي على قطاع غزة، ولم تسجل في قطاع غزة أي غارات جوية إسرائيلية على مناطق قطاع غزة. ربما في بعض الصباح في ساعات الصباح حدثت بعض الخروقات مثل إطلاق نار على مواطن شرق خليل وسط الشادي وبعض القصف شرق جباليا. عدا عن ذلك الأمور تسير على خير، المواطنون الفلسطينيون يتوجهون بعشرات الآلاف نحو مدينة غزة، يواصلون الزحف نحو هذه المدينة، وهناك مبادرات من قبل جمعيات وهيئات خيرية لنقلهم في سيارات بدل السير على الأقدام لمسافات طويلة لمساعدة الناجحين على الوصول إلى منازلهم وإقامة خيامهم أو العودة إلى ما تبقى من منازلهم. حتى في المناطق الداخلية في خان يونس وفي شرق دير البلح هناك حركة توجه من المواطنين إلى المناطق التي نزحوا منها، لكن احتياجات الناس تبقى كبيرة جدا. هناك وعودات كبيرة اليوم أن يتم إدخال مئات الشاحنات إلى قطاع غزة بما فيها الوقود وغاز الطهي لأول مرة منذ استئناف القتال قبل نحو 6 أشهر، لكن حتى هذه اللحظة لم تدخل، وبالتالي إذا دخلت هذه المواد سيكون لها تأثير إيجابي على حياة الناس من حيث الحصول على الوقود وحتى على وقود السيارات ليتحركوا من جنوب القطاع وسطه إلى شماله، أيضا ليحصلوا على بعض الغاز الطهي المفقود في بيوتهم. هناك أيضا حاجة ماسة لإدخال خيام، هناك أعداد كبيرة من المنازل دمرت خلال الجولة الأخيرة من القتال باجتياح مدينة غزة وسكانها أصبحوا بلا مأوى. هناك ايضا محاولات او دعوات من الدفاع المدني لادخال معدات لانتشال الشهداء. نتحدث عن 155 شهيد جرى انتشالهم خلال 24 ساعه الماضيه. هؤلاء كانوا في الطرقات والشوارع وفي بعض المنازل التي دمرت في الغارات الاخيره على القطاع. اليوم هناك حاجه اكبر لانتشال نحو 10,000 شهيد او مفقود تحت انقاض المنازل. هناك حاجات كثيره للمواطنين الفلسطينيين، لكن الاهم في هذه المرحله أن وقف إطلاق النار توقف ولم يعد هناك غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. بعد عامين من حرب الإبادة أحبتنا الأكارم، يعود أهالي غزة إلى مدنهم ومخيماتهم المدمرة ويحملون في قلوبهم الأمل رغم الركام، وفي وجوههم ابتسامة تجسد الصمود والتحدي. من تحت أنقاض الوجع يعيد الغزيون بناء حياتهم من جديد، يرممون ما تبقى من منازلهم ويزرعون في كل زاوية أملا بالمستقبل. فمن دمهم يبتسمون ومن فرحها يفرحون، لأن غزة رغم الجراح ما زالت تنبض بالحياة وتعلم العالم معنى الثبات والإصرار. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
هكذا هم يتسابقون مع أمواج البحر طوقا للعودة إلى أرضهم. لم ينتظروا لحظة إعلان وقف النار، شدوا المسير سيرا على الأقدام وبعربات متهالكة يحملون آلامهم، وأمهات يشددن على قلوبهن المثخنة بالشهداء كما لو أنها مفاتيح نصر كتب بالأرواح.
عندي شهداء ولد وبنت استشهدوا لي وحزنان عليهم، ولكن الهدنة كمان لها فرحة، لها فرحة رجوعنا ورجوع المسلمين على أماكنهم وعلى بيوتهم.
إنه طوفان العودة بعد سنتين من رحلة تهجير إلى تهجير، من خيام إلى خيام، من حدود إلى حدود. يعود اليوم أهل غزة حفاة القلوب، ولكن بجباه لا تنحني إلى أحيائهم التي لم تغادرهم يوما وإن غادروها قصرا.
رغم الدمار ورغم الحصار اللي احنا فيه ورغم الألم، الواحد رايح على نسيله على منطقته مليان جروح مليان ألم. نحمد الله على هيك حال، إن شاء الله ربنا ييسر وترجع كل منطقة لمنطقتها إن شاء الله.
وبتمنى هدول الأطفال كل واحد ياخد حقه بالتعليم وبالعلاج ويعيشوا ببيت آمن. تعبنا.
وفي الشوارع عادت الزغردات والضحكات تتعالى من بين الركام، فرحة بعودة أرادوها حتمية بدمهم، ولو لم يبقى شيء يعودون لأجله، إنما إرادة البقاء التي تغلبت على أعتى طواغيط الأرض.
وإن شاء الله ربنا يتممها على كل شعب غزة. الحمد لله ربنا يتممها إن إحنا بدنا نرجع على بيوتنا. فرحة لا توصف، فرحة الحمد لله.
لدرجة إنه أنا ما نمتش طول الليل وأنا استنى الخبر عشان أطلع إن شاء الله في الليل، إني أمشي، المهم أطلع وصل للمكان اللي أنا عشت فيه وتربيت فيه وأهلي هناك. استنيت يعني إني أنا أشوفه ما أروحه.
فرق الإسعاف تنفست الصعداء وانطلقت في مهام البحث عن المفقودين والشهداء. كل مشهد هنا يتجاوز الإنسانية البسيطة، هو مشهد مقاومة رغم كل الجراح.
طبعا هذا يوم لا يوصف، هذا يوم أسعد يوم كان في حياتنا.
اليوم دخل الغزيون ما تبقى من أزقتهم وحاراتهم، كما يدخل المقاوم ساحة المعركة بلا خوف بلا تردد، فرايتهم هي العودة والنصر تسجله خطواتهم فوق الرماد. وبين طوفان الأقصى وطوفان العودة، غزة لا تعود فقط، غزة تقسم قسم البقاء، قسم المقاومة حتى آخر نفس.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي باردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن انتشار قواتها في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال، وذلك في إطار تنفيذ خطة لإعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى والانفلات الأمني التي خلفتها حرب الإبادة الأخيرة على قطاع غزة. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تعمل على بسط الأمن وضمان سلامة المواطنين والحفاظ على السكينة العامة في مختلف المناطق، داعية الأهالي إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتجنب أي تصرفات قد تعرض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر. كما حثت الوزارة المواطنين على التعاون الكامل مع عناصر وضباط الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية والالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي ستصدر عن الجهات المختصة خلال الأيام المقبلة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل القطاع. مين الأكارم، بين أنقاض البيوت المهدمة ترقد أم فلسطينية على سريرها في أحد المستشفيات الميدانية بعد أن بترت قدمها اليمنى وتضررت أعصاب أطرافها الأخرى. تعاني هذه الأم من التهابات حادة تهدد بفقدان قدمها الثانية في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الناتج عن الحصار المتواصل على قطاع غزة. قصة هذه الأم تختصر حكايات آلاف الجرحى الذين يعانون بصمت ويواصلون الصمود في وجه الحصار والعدوان، مؤمنين بأن الفجر لا بد أن يشرق من جديد. الزميل رمزي دلول والتفاصيل في هذا التقرير.
بين أنقاض البيوت ترقد أم فلسطينية على سريرها بعد أن بترت قدمها اليمنى وتعرضت لتلف في أعصاب بعض أطرافها وكسر عميق في القدم اليسرى أصابها بالتهابات حادة تهدد بفقدانها أيضا في ظل النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية الناتج عن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
أنا تعرضت لبتر في رجل اليمنى وكانت إصابات صعبة ومروعة، كانت إصابات كسور معقدة وكسور صعب كتير في أطرافي الأربعة، كان عندي كسر في الحوض، كان كمان إصابة صارت عندي في الفك، يعني صارت عندي إصابة في الشفة وتعالجت، حروق في كافة في جسمي وفي أماكن متفرقة، كان عندي إصابات إصابات عصبية أدت لتلف عصبي في بعض الأطراف.
تحت صدمة الفاجعة يصف والد حنين ما جرى بأنه إبادة منظمة تهدف إلى تفريغ الأرض من أهلها وتهجير من تبقى على قيد الحياة، فيما تناشد الأم بصوت يختلط بالألم الضمائر الحية في العالم وكل المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل العاجل لإنقاذ حياتها عبر السماح بسفرها إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم.
كانت صدمة كبيرة، هذا بضل احتلال وإحنا تعودنا عليه من سنين، لكن هاي الحرب اللي شفناها هذه حرب إبادة، وإبادة ويبدو إنه في مخطط وأصبح واضح إنه مخطط تهجير بعد الإبادة.
خاطب الضمائر الحية كلها باسمي وباسم كل الجرحى، يعني بحكي رسالتي إنه ينظروا لي يساعدوني، أنا إلي تحويلة طبية، يعني ما بحكيش عبث، أنا من زمان تحويلتي إلها أكثر من 8 شهور صادرة ومعتمد من وزارة الصحة، لكن ما حدش يعني إنه تواصل معي غير تواصلوا معي مرة واحدة، وكان كل الكلام على إنه إحنا بنستنى الدولة المستضيفة، رد الدولة المستضيفة، ولحتى الآن هذا الكلام من 5 شهور.
في يوليو من العام الماضي بينما كانت العائلة تنام في منزلها وسط قطاع غزة اخترقت صواريخ العدو الإسرائيلي صمت الليل لتسقط مباشرة على المنزل وتحيله إلى ركام فوق رؤوس ساكنيه، فاستشهدت البنات الأربع في لحظة واحدة، فيما نقلت الأم وزوجها إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة.
في يوم من الأيام عادي كنا نايمين يوم 10/7/2024 في الليل قبل الفجر الساعة 3:30 ما بنشوف إلا استهداف غادر صاروخ F-16 على البيت مباشرة بدون أي تحذير، فقط في بناتي الأربعة كلهم في لحظة واحدة، أنا وزوجي يعني لقونا طايرين على الجيران وبناتي طايرين على الجيران ناحية تانية.
في غزة تتكرر الحكاية ذاتها في كل بيت فقد أبناءه، لتتحول المأساة إلى عنوان يومي لمعاناة شعب يعيش تحت القصف والحصار ويصارع للبقاء على قيد الحياة وسط صمت العالم.
رغم فداحة الخسارة التي عصفت بحياة هذه الأم، فإن قصتها تختصر مأساة آلاف العائلات الفلسطينية التي تدفع أثمانا باهظة في حرب الإبادة على غزة.
نشكر جزيل الشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا في القدس أحبتنا الأكارم، أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات عسكرية مشددة تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد. هذا وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن قوات الاحتلال عرقلت وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط والساهرة وباب العمود من خلال نصب الحواجز الحديدية، كما انتشر الجنود عند سوق الجمعة وشددوا الخناق على الأهالي حيث أوقفوا الشبان ودققوا في بطاقاتهم الشخصية. وتحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة. هذا وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته، إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وأكدت أن الرباط في الأقصى في هذا التوقيت الحرج يمثل صمودا شعبيا في وجه التصعيد الاحتلالي ورسالة واضحة بأن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف والتحديات. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعين الكرام، حيث أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين فجر اليوم السبت خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدينة الخليل وعدد من بلداتها وجنوب الضفة الغربية. ففي قرية الطبقة جنوب مدينة دورا أصيب شاب بالرصاص الحي ووصفت إصابته أو وصفت إصابته بأنها فوق المتوسطة، بعدما طلت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف في الوصول إليه قبل أن ينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما فتشت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في القرية وعبثت بمحتوياتها. وفي بلدة تفوح غرب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة إسراء أشرف خمايسة بعد مداهمة منزل عائلتها، كما فتشت عددا من منازل المواطنين في البلدة. وفي المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنيس عبد الودود غيث من منزله ودمرت محتويات عدد من المنازل المجاورة خلال عملية التفتيش. وفي بلدة السموع جنوب المحافظة نفذت قوات الاحتلال مداهمات في عدة أحياء ونصبت حواجز عسكرية داخل شوارع البلدة ما أعاق حركة المركبات والمواطنين. أما في قرية الزويدين ببادية يطا فقد اقتحمت قوات الاحتلال القرية واحتجزت عددا من الرجال والشبان مهددة إياهم بعدم التصدي لاعتداءات المستوطنين المتكررة على القرية ومنازلها. وفي بلدة بني نعيم شرق الخليل اعتقلت قوات الاحتلال كلا من مصطفى عصام مناصرة وحازم عبد الله مناصرة والسيدة آلاء محمد غريب بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، واستولت على مبلغ مالي من منزل المواطنة غريب قبل انسحابها. كما اعتقلت من بلدة دورة الشاب أحمد محمد حمدان عقب دهم منزل عائلته وتفتيشه. إلى اليمن مستمعين الأكارم، حيث خرجت مسيرات شعبية مليونية يوم الجمعة تتويجا لعامين من الثبات مع غزة تحت شعار طوفان الأقصى، عامان من الجهاد والتضحية حتى النصر. واحتشد اليمنيون في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي أكثر من 500 ساحة مركزية وفرعية في مدن ومديريات 14 محافظة. وبارك بيان المسيرات الشعبية المليونية للشعب الفلسطيني وللمقاومة صمودهم وصبرهم منقطع النظير، كما بارك للأوفياء مع غزة وفي مقدمتهم حزب الله في لبنان والمقاومة في العراق والجمهورية الإسلامية في إيران وأكد البيان استعداد اليمن الدائم للتحرك الشامل في مواجهة أي تصعيد عدواني صهيوني أو أمريكي أو غيره. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
تتويجا لعامين من الاحتشاد المليوني العظيم المساند للشعب الفلسطيني، ومباركة لمقاومته باستحقاق النصر الإلهي في معركة طوفان الأقصى، تفجر طوفان اليمن البشري في مليونيته 93 تحت شعار طوفان الأقصى، عامان من الجهاد والتضحية حتى النصر، تلبية لنداء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي دعا إلى خروج عظيم غير مسبوق في صنعاء والمحافظات في إطار مواصلة الضغط على العدو الصهيوني لتنفيذ الاتفاق القاضي بوقف عدوانه وحصاره على قطاع غزة.
هذه الملايين الحاشدة بشكل استثنائي خلافا عن كل المسيرات السابقة هي أتت ابتهاجا بوقف العدوان على غزة، وتأكيد على أن الجولة فقط انتهت من جولات الصراع، وأننا في طور الاستعداد والبناء لمواجهة أي جولة قادمة.
في توقيت مهم واستثنائي تأتي مليونية اليمن لتؤكد اصطفاف الشعب خلف قيادته فيما ستتخذه من قرارات على المدى المنظور تبعا لما سيفضي إليه الاتفاق مع العدو الإسرائيلي، وكذا في مواصلة الإعداد وبأعلى مستويات الحذر لجولات العدوان القادمة التي يحضر لها في إطار المساعي الصهيونية لفرض معادلة الاستباحة الشاملة لكل الأمة.
نؤكد على استعدادنا الدائم للتحرك الشامل في مواجهة أي تصعيد عدواني إجرامي إسرائيلي أمريكي أو غيره، سواء استمرت هذه الجولة من الصراع أو في غيرها من الجولات.
يا غزة يا فلسطين.
شكرا جزيلا للزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. نصل وإياكم إلى ختام لقائنا، ونقول بين مكاسب تسجل للمقاومة وارتباك يخيم على المشهد الصهيوني، يظل اتفاق وقف العدوان نقطة تحول في مسار الصراع، تفتح الباب أمام تساؤلات كبرى. هل يبدأ زمن التهدئة الطويلة أم أننا على أعتاب جولة جديدة من المواجهة؟ الوقائع تتبدل والموازين تعاد صياغتها، لكن الثابتة أن إرادة الشعوب ما زالت قادرة على فرض حضورها في معادلة المنطقة. شكرا أحبتنا الكرام لكرم المتابعة وطيب الإصغاء، وصلنا إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على ساحل بحار جودك رسب همي وعذاباتي، وقفت بباب غفرانك أنا معاتي إلك يا واسع الرحمة، جيت ترحم مناجاتي،
جيتك معتري خجل تتبدك الماتي كانت عني تنك نادي وتعثري خطواتي. فقير العطفك بذاتي. تهت وتحيرت بمري إلي غيرك منو أنا الخجلان من ذنبي عذر مقبول ما عندي إذا صوت الأجل نادى وترس دمع الندم خدي وصفيت بوحشتي وهمي غريب وخايف خايف.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لم يخروا عليها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على
ونفسي معيوب وعقلي كثير.
فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا اغفر ذنوبي كلها يا غفار يا غفار يا بحرمة محمد وآل محمد يا
أيها الأخوة والأخوات، نستمع الآن إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الأيرواني، وموضوع المحاضرة هو أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة رمي الخطبة 80، يقول صلوات الله وسلامه عليه: فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش أيها الناس
خذوها عن خاتم النبيين، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بري منا وليس ببال. فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. وأعذروا من لا حجة لكم عليه وهو أنا، ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. فيتأسف الإمام، لماذا أنتم أعرضتم، أخذتم تسيرون يمنة ويسرى، إلى أين تذهبون؟ موعدكم عترة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. الآيات واضحة، الدلائل واضحة، كل شيء واضح. لاحظوا ماذا يقول صلوات الله وسلامه عليه: فأين تذهبون وأنا تؤفكون؟ تؤفكون أي تنصرفون وتنقلبون، تقريبا معنى نفس معنى أين تذهبون. لماذا تذهبون عن الحق لا إلى الحق بل عنه؟ تتركون من نصبه الله عز وجل الخلافة. فأين تذهبون وأنا تؤفكون؟ والأعلام، هذه الواو في النحو يعبرون عنها واو حالية، يعني والحال، والحال الأعلام قائمة. الأعلام شنو المقصود هنا؟ الدلائل والبراهين كلها واضحة، ما يقدر واحد يقول ما كنت أدري. والأعلام قائمة والآيات واضحة. الآيات جمعاية بمعنى الدلالة. والمنار منصوبة، المنار جمع منارة، المقصود كل هذا عطف تفسير.